حتى نتخلق بأخلاقهم وحتى نعمل أعمالهم. وإن لم نكن صحابة لكن نحن لابد أن نعمل بعمل الصحابة، كما قال سيدنا عمر عندما قال له الموزان، قال له إنك لنبي، قال لست بنبي ولكني أعمل عمل الأنبياء. بعض الناس كلما حدثتهم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لك يا أخي ذاك نبي، هل شلون نحن نوصل إلى ما وصل إليه؟ كلما حدثتهم عن الصحابة قال لك يا أخي أولئك صحابة، وين نحن نوصل لهم؟ نحن مطلوب منا أن نعمل عمل الأنبياء وأن نعمل عمل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا خير فينا إذا تقاعست الهمم حتى صرنا نبرر بأنفسنا عدم الاقتداء بهم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة، يعني الذي ينبغي على كل مسلمين وعلى كل مسلمة أن يقتدي برسول الله وأن يقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اليوم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه هذا صحابي أصله من اليمن من قبيلة دوس، لذلك يقال له أبو هريرة الدوسي. وهاجر لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن إلى المدينة المنورة ماشيا على قدميه لأجل أن يلحق بمدرسة النبوة، بمدرسة العلم، بمدرسة الحكمة، بمدرسة التزكية. بمعنى أنك لو جئت من اليمن إلى دمشق لأجل أن تكون في مجالس العلم وفي مجالس الذكر وفي مجالس الحكمة فأنت رابح ولست بخاسر. وقد جاء في حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين. وكان الشيخ علي رحمه الله يقول لنا، يقول: يا بني، المدينة المنورة صارت منورة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم ينزل فيها رسول الله لكانت كسائر هذه المدن، مدينة مرمية في الصحراء. وهاجر إليها الخلق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيها. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى فرنسا لكانت الهجرة واجبة إلى فرنسا، ولو أنه هاجر إلى الصين لكانت الهجرة مفروضة إلى الصين، لكانت الهجرة مفروضة إلى الصين. فالعبرة ليست في المكان، العبرة في من يحب في ذلك المكان. مطلوب من المسلم أن يهاجر أقل شيء في الأسبوع مرة من بيته إلى مجلس علم. مطلوب من المسلم أن تكون في مجالس العلم ولو في مرة واحدة في الأسبوع. وإذا خرجنا من رمضان بنتيجة مفادها أن يحافظ كل واحد منا على مجلس علم في الأسبوع يكون قد كسب في رمضانه. أما أن يبقى المسلم بعيدا عن العلم وبعيدا عن العلماء وبعيدا عن مجالس العلم فستجده من أجهل الناس بدينه، يرتكب الموبقات ولا يدري أنها موبقات. وقد فوجئت قبل أشهرين بشاب يتصل بي يقول: يا أستاذ، الخمر يعني التي تسمى الآن المشروبات الروحية أليست حراما؟ قلت له: بلى أكيد حرام. قال: أرجوك خذ هذا الهاتف، تكلم مع صديقي المسلم الذي يحضر في الصلاة لكنه يقول بأن الخمر ليست محرمة، لأن الله لم يقل لا تشرب الخمر، الله قال فاجتنبوه، يعني إذا تحبوا لا تأخذوا، تحبوا خذوا ما في مشكلة. عجيب هذا المسلم. المهم تنبذ ذات الرجل، وإذا به مع أن له يعني مكانة اجتماعية ومكانة مالية، لكنه من أغبى الناس بدينه. ما هذا المسلم الذي هو فاطرا بكل مصيبة من حوله، وإذا يصاب بدينه لا يشعر؟ تجده في الاقتصاد فقير، في السياسة متكلم، في العلاقات الاجتماعية علاقات اجتماعية واسعة، في الدين لا يفقه شيئا. لماذا؟ بسبب بعد المسلمين عن علمائهم. الآن هذا الكلام من 3 أشهر، أفاجأ البارحة بأن رجلا يقول لي مرة ثانية، يقول يا أستاذ أرجوك نريد منك أن تخطب خطبة يوم الجمعة على حرمة الخمر. الله أكبر، قلت ليش هذا أمر يحتاج إلى خطبة جمعة؟ يحتاج إلى خطبة جمعة؟ قال والله يا أستاذ عجيب، يوجد أناس مسلمين صائمون. قال بس معيش كبيرة ما في مشكلة، هي مو خمر، ما اسمها خمر، والويسكي ما اسمه خمر، صح الله حرم الخمر، بس الويسكي ما في. جيب لي آية في القرآن الكريم إنه لا تشرب الويسكي. الله أكبر، ما هذا المسلم؟ قديش تردد حاله المسلم حتى وصل إلى هذه الدرجة. ومثل هذا يوجد له نظائر، يعني يقول لأحد الأبناء أن أباه عنده من الأراضي ما لا يحصيه عبدا، يعني قال أبي ما بيعرف قديش عدد الأراضي التي يملكها. يقول لوالده الابن وقد صار يحضر في الدروس، قال يا أبي أنت لابد أن تزكي على الأراضي. الشيخ هكذا قال، قال لا يا ولدي، الزكاة على المال أصلا هي اسمها زكاة المال، أما الأرض ما لها قيمة، شو العلاقة؟ المصاري معك سيولة تدفع زكاة، أما الأراضي ما عليها زكاة. يا بابا والله هيك الشيخ يقول، قال له لا صحيح. قديش تردد حالة المسلم إلى أن وصل إلى هذه الرتبة، والسبب بعده عن العلماء. أبو هريرة رضي الله عنه هاجر على أقدامه على قدميه من اليمن إلى المدينة المنورة. فقال إذا واحد يأتي يحضر الدرس مثلا من الآبوه، شو بيساوي هذا مقارنة مع من اليمن إلى المدينة المنورة؟ ما بيساوي شيء. وإذا كان مرتد سيئا ما بيساوي شيء. يا أيها الإخوة، مطلوب منا أن نبادر إلى مجالس العلم. كان عمر أبي هريرة رضي الله عنه عندما أسلم فوق 30 بقليل. يقول هو بأنني عندما أسلمت كنت تجاوزت 30. أبو هريرة هذا حافظة الإسلام وراوية الإسلام، روى لنا كثيرا من أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أدريش كان عمره؟ كان شكله 30 سنة. يظن أحدنا أن أبو هريرة ممكن يكون عمره شي 70 سنة، شي 60 سنة، شي رجل يعني موجودا في القبلة أو في المحراب لا يلتفت عنه. وإذا به يعلم أن أبا هريرة عمره 32 سنة. وأبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات فقط، مات بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان عمره 32 يعني صار عمره 36، إذا الإسلام يعني رضي الله، وسبق معنا في دروس الصحابة العشرة المبشرون بالجنة كلهم شباب، كثير من الصحابة شباب، لذلك الإسلام يحتاج إلى شباب ويحتاج إلى رجال ويحتاج إلى فتيات. أما ما يشهد عند بعض المسلمين وقد كانت هذه عادة وتشهيرا عند المسلمين، إنه هو بضله والعياذ بالله في طريق الفسق وطريق الضلال عن الله عز وجل لحد ما يصير عمره شي 60 سنة 70 سنة، بعدين إلا كان بروح الحج لما يصير عمري 70 وخلاص بدي توب واستلم الدين. لكن الإسلام يحتاج إلى شباب يقوم على عواتقهم. أعطي ربك أفضل ما عندك، يعطيك ربك أفضل ما عندك. أما إذا كان المسلم يمضي بلهمه ولغمه وفواحشه وموبقاته حتى إذا صار عمره 70 سنة التفت إلى الله، هذا الشيء جيد، الله يقبله ويتوب عليه، لكن هو أذهب طيبات حياته الدنيا. نحن لذلك نفرح عندما نشاهد الشباب في المساجد، والحمد لله الآن الشباب مقبلون على بيوت الله تعالى. يعني في السابق كنت ترى في المسجد الذين يصلون هم المسلمون، الآن لا، تجد المسلمين وتجد الشباب، والمسلمون فيهم خير وبركة، لكن الشاب يعني عنده قدرة على التحمل والجلد والصبر والعمل والبذل والعزيمة. يعني الشاب الذي يعمل في عمل وظيفي صباحا وعمل وظيفي مساء وينتهي عمله الساعة 9 لو مساء، لو قلت له تعال الساعة 9 في عندنا درس يأتي. أما لو كان رجلا تجاوز 60 يكون قد تعي يقول أنا ما أستطيع. لذلك أيها الإخوة يا أيها الشباب ويا أيها الأخوات الفتيات، قدموا لربكم شبابكم، وقدموا لربكم قوتكم وطاقتكم، الله عز وجل يكرمكم في حياتكم كلها. ذكروا لي عن شيخ من شيوخ دمشق قد جاوز عمره 90 وقد توفى الله تعالى الآن. الآن هو بعد 90 كانت صحته جيدة جدا، يعني يؤدي حاجاته لنفسه، بصره جيد، أسنانه في فمه، سمعه جيد، هذا نادر حقيقة لرجل جاوز 90. حركته لا يحتاج من يعينه من يمسك به. فمرة يعني سئل في هذا الأمر انه والله يعني يا شيخنا ما شاء الله صحتك جيدة وعافيتك جيدة وتجاوزت 90. فقال لمن حوله يا بني أعضاؤنا حفظناها في الصغر عن المعاصي فحفظ الله تعالى لنا في الكبر. عينه حفظها عن الحرام في الصغر في الشباب فحفظه الله تعالى له في الكبر. سمعه فمه قلبه عظامه عضلاته أقدامه يده حفظها عن المحرمات فالله حفظها له في الكبر. لذلك نحن نحتاج إلى الشباب في العمل الإسلامي، شباب يقرؤون القرآن، شباب يقرؤون الحديث، شباب يحضرون مجالس العلم، شباب يعلمون القرآن الكريم، شباب يحفظون الفطر، شباب يأمرون بالمعروف، شباب ينهون عن المنكر. وما أجمل الشبان في المحراب، إذا رأيت رجلا شيخا في المحراب هذا شيء جيد، لكن أجمل منه أن ترى الشاب يقف في محرابه. أبو هريرة أسلم وقد جاوز 30 بقليل، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة له من العمر قريب 36 سنة. قال ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال له ما اسمك؟ فقال له عبد الشمس. كان اسمه في الجاهلية عبد الشمسين. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنت عبد الرحمن، غير له اسمه. لا يجوز أن يتسمى المسلم بأسماء فيها شرك أو كفر. عبد الشمس حرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي فيها كفر، وكذلك يغير الأسماء القبيحة. كانت عادة العرب أنها تسمي أولادها بأسماء قبيحة، وتسمي عبيدها بأسماء حسنة. سئلوا لماذا؟ هل كان يسمي واحدا ابنه يسميه كلب ويسميه جحش؟ ابنه هكذا يسميه. فيسألون ليش تسموا أولادكم هيك؟ فيقولون أولادنا ربما نتحارب مع قبيلهم، فيذهب أولادنا أسارى بين أيديهم، فيكونون شؤما عليهم إذا أسماؤهم قبيحة بتشاءم منها. أما عبيدنا هؤلاء القوم عندنا ذلك نسميهم أسماء حسنة. جاء الإسلام فلم يرضى أن يسمي الرجل ابنه أو ابنته بأسماء قبيحة، لأن لكل مولود من اسمه نصيب، وللإسم أثر في نفسية صاحبه. يعني مثلا أنت إذا سميت ابنتك ملكة أو أميرة، وأنا أنصحك أن لا تسميها الاثنين، يعني لها باسمها نصيب، تصير نوعا ما تعتد بنفسها لأنها أميرة ولأنها ملكة. المقابل إذا سميت ابنك مثلا معالي، له من اسمه نصيب، تجده يعني ممكن يبحث عن معالي الأمور. وتستطيع أنت إذا خالف ابنك شيئا أدبا تقول له هيك يا معالي، هكذا يفعل الرجال، يستحي. أما إذا سميت ابنك جوجو، شو يعني جوجو؟ ما في يعني شيء. إذا سميت ابنك نانسي، شو يعني نانسي؟ قال في مغنية اسمها نانسي، ابركي بنتك تصير إن شاء الله كلها مغنية. الإنسان يسمي بأسماء أهل كبار القوم، بأسماء أشراف القوم، بأسماء معالي القوم، ما يسمي بأسماء اللانين واللاعبين. واحد يسمي ابنه على اسم لاعب كرة قدم، بكره بس يكبر ابنه بيقول له بابا ليش سميتني هيك؟ بيقول له والله كان في لاعب كرة قدم أنا حبيته سميته ابنه. يعني نخاف هذا الولد أن يبكر والده برشمه بعدين، يصير كمان لاعب كرة قدم. سمي ابنك، اختر له أسماء الصحابة، اختر له أسماء الأنبياء، اختر له أسماء الصديقين، اختر له أسماء لها معاني كبيرة. أنا قرأته في كتاب البداية والنهاية، وهو كتاب تاريخ كتبه ابن كثير، فهو يكتب سير فيه تواريخ السنوات، وفي آخر كل عام يكتب وفيات ذلك العام أو وفيات ذلك العام، يعني من الذين ماتوا من الرجال. لاحظت أن الأسماء كانت أسماءهم يا أخي عالية المعاني. ففي إحدى المجلدات كتاب 11 جلدة، واحد من المجلدات بحيث جمعت الأسماء النادرة، يعني تجد مثلا ضياء الدين، شمس الدين، نصر الدين، علاء الدين، أبو الفتوح، أبو البركات، أبو المعالي. يا أخي اسماء عالية هذه المعاني، يعني أنت لما تلقي ابنك أبو المعالي، أبو البركات، والله شيء يعني كبير. نور الدين، شهاب الدين، صلاح الدين، أسماء لها صلة بديننا، صلة بإيماننا، لها معاني سامية ترفع من همم الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء القبيحة، الشمس النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الرحمن. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، لانه فيها اعتراف بالعبوديه. ويرد على اسئله الناس خير الاسماء ما حمل وعبد، هذا موضوع ليس بحديث هذا. هم يريدون ما حمل، يعني محمد ورحمن ومحمود. وهناك حديث ترد على السنة الناس بأنه من كان في بيته محمد فإن الله عز وجل يغفر للبيت أو ما شابه، كمان هذه الأحاديث موضوعة. على كل اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أزكى الأسماء، لكن خير الأسماء على الإطلاق عبد الله وعبد الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان اسمه عبد الشمس فسماه عبد الرحمن. قال: واما تكنيته بابي هريره فسببها انه كان في طفولته هريره صغيره، ذره يعني صغيره، يلعب بها، يروح معها ويجي معها فلقب بها ابو هريره. وشاع الامر حتى كبر هريره وصار يسمى بابي هريره. هلا هون في نقطه مهمه، انتبهوا يا ايها الاخوه يا ايها الاخوات الى من تصاحبون. يعني سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وابو هريره صاحب هريره صغيره فقني بها. في رجل من رجالات الحديث اسمه خالد الحذاء، الحذاء. ما الذي يخطر على بالكم؟ يعني لماذا هذا الحذاء؟ يخطر ببالك انه كان يعمل في الاحذيه. الصحيح انه ما كان يعمل في الاحذيه، لكنه صاحب رجلا حذاء وكان يجلس عنده باستمرار فلقب به. صار الناس يقولون: ذهب خالد، عاد خالد. من خالد؟ يقولون: هذا عند الاحذيه، يجلس عند صاحب الاحذيه. ذهب خالد وعاد خالد، بعدين صار يقال خالد الحذاء. هذا صاحب رجلا يعمل بالأحذية فلقب بالحذاء. سيدنا أبو هريرة صاحب في صغره هريرة فلقب وكني بها. فشوف أنت مين بدك تصاحب، مين بدك تجلس معه دائما، من تذهب وتأتي وتعود إليه، من تنذر بمجالسته، لأنك تعرف بجليسك. قل لمن تصاحب وأنا أقول لك من أنت. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه بارا بأمه. لما أسلم أبو هريرة بقيت أمه على شركها، صار يدعوها إلى الإسلام، يدعوها فلا تستجيب. وهذه مهمة كل شاب بيننا. أحيانا الشاب يكون ملتزم، الفتاة ملتزمة، أمها قليلة الالتزام. مطلوب منك أنت تدعو أمها وتدعو أباك وتدعو أختك وتدعو أخاك، مطلوب تنصحهم، تأمرهم، تنامهم، تدعوهم إلى الخير، ولا تدري في لحظة من اللحظات الله يكتب لهم الهداية. أبو هريرة كان بارًا بأمه، يحبها حبًا شديدًا، وكانت مشركة، يدعوها إلى الإسلام، يدعوها فلا تقبل. في مرة من المرات خرج أبو هريرة من بيته يبكي من عند أمه، وهو ذو 32 سنة، 32 سنة عم يبكي. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة لم تبكي؟ قال: يا رسول الله، إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام، فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك كلاما، يعني كلاما قبيحا، فبكيت. لماذا يبكي؟ لأنه إذا هو ماتت على هذا الحال ستقوم من أهل النار. إذا أنت أردت أن تنفع أمك، أن تنفع أباك، أن تنفع جيرانك، أن تنفع أصحابك، أهم شيء أن تدعوه إلى طريق الخير. قال اليوم اسمعني فيك كلاما، فادعو الله عز وجل أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. قال له دخيلك يا رسول الله، ادعي لي لأمي، لك يا الله إلي. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تدعو قريبا فيها أخوك ادعي له قبل أن تدعوه إلى مسجد بليلتين